عليهم أن يأخذوا بعلم منهم ولا يتعصبوا لشخص على آخر، لأن الهجرية هي داء المسلمين اليوم. وعليكم السلام ورحمة الله.
معتذر يا شيخ، انقطع الخط.
خير إن شاء الله. فأنا أقول أن إقامة الحد على هذا الغلام لا يجوز لسببين اثنين، وأن الذي أقام الحد عليه وقع في مخالفة شرعية، وذلك لسببين: الأول أنه لم يبلغ سن التكليف كما تقولين. ما أدري، أنا لست الآن قاضيا، أنا أقول بناء على ما قلت أنت، فإن كان لم يبلغ سن التكليف فلا يجوز إقامة الحد عليه، وإن كان بلغ سن التكليف وكنتم على يقين بأنه جرت عليه الأحكام الشرعية، حينئذ يأتي السبب الآخر، ألا وهو أن إقامة الحدود ليست لأفراد من الناس ولو كان أبا أو أخا، وإنما إقامة الحدود للحاكم المسلم، وليس عذرا هنا أن يقال إنه لا تقام الحدود في بعض البلاد الإسلامية، لأن هذا عذر كما يقال أقبح من ذنب، لأنه إذا فتح باب إقامة الحدود الشرعية على مستحقيها من غير الحكام فسيكون ذلك سببا لانتشار الفساد في الأرض، لأن كثيرا من الناس لا يخضعون لتطبيق الأحكام الشرعية من أفراد، وأكبر دليل على ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ليس منوطا ولا مربوطا بالحاكم، كثير من الناس يردون على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيقولوا له أنت شو دخلك؟ ونحن أحرار إلى آخره، ويبدأ القتال والفتنة بين الفريقين. لهذا السبب الآخر لا يجوز إقامة الحد على هذا اللائط، هذا إذا كان قد بلغ سن التكليف، وإن كان لم يبلغ فهذا ذنب آخر. أخيرا أقول: لا يكون معالجة مرض هذا الغلام بمقاطعته، بل ينبغي أن يلتف أهله حوله وأن يناصحوه وأن يستمروا في متابعته بالتوعية والنصيحة والتلطف معه، لأن هذا الذي قد يفيده، أما مقاطعته فقد يزيده ضلال على ضلال، وقد ينطلق الوكاء فيهرب من بيت أبيه ويزداد فسقا وفجورا، ويكون السبب هم أهله الذين عاملوه بهذه الشدة. هذا ما عندي، ونسأل الله له الهداية.
أريد أن أخبرك يا شيخ أن هذا الفتى قد رأى مرة الرؤيا أنه يطوف عكس حول الكعبة في عكس الاتجاه، ثم فجأة رجع وبدأ في الاتجاه الصحيح، وكذلك أنه رأى في أحد الأيام أنه يسير تحت المطر في صحبة بعض المشائخ، يعني في صحبة ابن باز والعثيمين ولست أدري من معه ثانيا، ثم فجأة ظهر صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم إني شفعت لهذا الفتى.
على كل حال إن شاء الله هي خير له، لكن المهم أن لا نعتمد كثيرا على الرؤى، وإنما على الرؤية البصرية التي يراها من حوله، وهم الذين يجب عليهم أن يعتنوا بتربيته. هذا ما عندي، والسلام عليكم. في ظني الذي ذكرته هو يكفي جوابا عن هذا السؤال. أن هؤلاء الطلاب يجب أن يستمروا في طلب العلم والعمل بالعلم، لأن كثيرا من الناس اليوم أصبح طلبهم للعلم هواية، مش يبتغون من وراء العلم معرفة الحق واتباعه، وإنما كما جاء في بعض الأحاديث من التحذير من طلب علما ليتصدر به المجالس فليس له نصيب في الجنة، أو كما قال عليه السلام. فنحن ننصح الطلاب في كل مكان في كل زمان أن يطلبوا العلم لوجه الله أولا، ليس بالراتب والمعاش، وثانيا ليعملوا به ويعرفوا الخير من الشر فيأتون بالخير ويبتعدون عن الشر. غيره
الله يسلمك يا شيخ. في حديث نزل مثلا من الكويت قابلنا في الحجاز يقرأ كثير السلام، ويقول انه يعني يريد يبلغ هذه الرسالة انه اتوك اخوة قبل فترة من الكويت وسألوك في موضوع البرلمانات، وانت يعني ما سمعت الشريعة، ولكن يقول انك انت قلت في اخر حديثك انه اذا كان الرجل يعني في البرلمان ممكن ان يبايع مثلا او يعني يصوت له، فيقول يعني يخبرك الأخ إنه الإخوة الآن لهم
أفضل إيش يصوت أو كيف؟
يعني ممكن مثلا إذا كان في البرلمان أنا ما كنت منتخب أقصد
إذا كنت ألف أن ذكرت هذا الكلام
الإخوة الآن بيطعم الآن اللي أخذت فيكتروا كلامك يا شيخ وكلام الشيخ عبد العزيز بن باز ويضعوه في أشرطة لوحدها ويرمجوها في الكويت، فقال الأخ إنه يعني يفضل أن تكتبوا فيه الشيخ حتى يعني
يفعل الشيخ. الشيخ ماذا يفعل إذا كان إذا كانت الفرق الضالة كم بلغ عددها؟ 72، وكلهم يتأول كلام الله، فكلام الشيخ شو؟ إذا أنا قلت كما سمعت آنفا نحن لا ننصح مسلما أن يرشح نفسه ليكون نائبا في البرلمان، أي برلمان اليوم على وجه الأرض يزعم أنه برلمان إسلامي، وأقول أن هذا النائب سيكون نائبة لكن من جهة أخرى بالنسبة للشعب الذي يبتدى بمرشحين مختلفي الاتجاهات فمن باب تقليل الشر ننصح أن يختاروا المسلم على الملحد، فإذا هم أخذوا نص الكلام فوين المصلين؟ لا تصلوا، كيف رب العالمين قال؟ لا، رب العالمين قال الذين هم عن صلاتهم ساهون لا تقربوا الصلاة، كيف قال رب العالمين؟ لا تمام وأنتم سكارى، فماذا أفعل أنا؟ وأنا ابتليت بكثير من مثل هذه التحريفات، أنا لا أملك إلا نفسي، ولا أقول الحق ثم على الناس أن يتبعوا الحق أو أن يخالفوه، لست عليه بمسيطر إلا من تولى وكفر. الشخص الذي أرسل إلي هنا جرى حديث طويل حول هذه النقطة بالذات، ومما يعني يحز في النفس جدا أن يصل الأمر إلى الشك في البدنيات المحرمة بسبب الأهواء المسيطرة، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة كحديث معاوية في السنن أنه قال في بعض الفرق تتجارى فيهم الأهواء كما يتجارى داء الكلب في الكلب هكذا. الشاهد كان جالسا هنا أمامي لما فتح هذا الموضوع وصارحته بكل وضوح، نحن ننكر على إخواننا في الكويت وفي غير الكويت الذين تورطوا في العمل السياسي والدخول في البرلمانات التي تحكم غير ما أنزل الله، وننصحهم أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من قبل من الاشتغال بالعلم والدعوة. وجهت إليه سؤال التالي وهنا موضع عبرة، قلت: هل تعلم يا فلان أن هناك مسلمين في فلسطين عرب هم نواب في البرلمان اليهودي الذي يسمون الكنيسة؟ قال: نعم. قلت له: هل تظن أن هؤلاء المسلمين سوف يستطيعون أن يغيروا دستور اليهود وقانون اليهود؟ إيش رأيكم؟ صمت. ما أجاب. قلت: يا فلان ما لك تسكت؟ ما تدري أن هؤلاء محكومون بهذا النظام إلى الأبد وأنهم سوف لن يستطيع أن يغيروا من هذا الدستور أو هذا القانون شيئا؟ وكما نقول نحن بالونش استطعنا أن نأخذ منه الجواب: لا يستطيعون أن يعملوا شيئا. قلت لهم بكل صراحة: ما الفرق بين هذا الدستور وهذا الدستور؟ هذا الدستور يحكمه الأمريكان، وهذا الدستور يحكمه الأمريكان، ولا يستطيع هذا الدستور أن يعمل شيئا إلا بأمرهم. وفتنة أقمصة بوش إلى آخره التي انتشرت واشتهرت بالنسبة للكويتيين لا تخفى على أحد. عبدوا غير الله. بارك الله فيك الشاهد. ماذا أفعل أنا مع هؤلاء إذا أخذوا بعض الكلام؟ الجزائريون الآن الذين تسمعون، وأنا أسمع كل ليلة مع الأسف هذه المأساة المتكررة. أمس أخبرني أحدهم من الجزائريين أنه الآن صدر قرار من الحكومة الجزائرية بوجوب حلق لحية كل موظف، مش دون مطاردين إسلاميين، كل موظف في الدولة يجب أن تحلق لحية. الشاهد: جمعية إيش اسمها، النهضة الإسلامية، ها؟ أيوة. هؤلاء كنا نصحناهم بوعيد فتنة الخليج لأنه مروا علينا هنا وذهبوا إلى العراق، ورئيسهم المعروف بعلي بلحاج جلس عندي هنا بضع ساعات وحاولت أن أفهم منه لماذا يذهب إلى العراق وما أحد ذكره. وقلت له مصارحا: يا شيخ، أنت تقول إنك سلفي، أنت معنا، وأظنك لا تقول بالنسبة لمن تذهب إليه إنه سلفي، فلماذا تكتم عنا والدين النصيحة لعلنا نتعاون؟ ما هكا ولا كريم، ما نستطيع أن نقول ماذا فعل أن صدام حسين، لكن رجع إلى هناك ورشحوا أنفسهم للانتخابات ونجحوا، تعرفون القصة. ومن هنا نأخذ عبرة ونتخذها حجة قاطعة على هؤلاء المسلمين البرلمانيين. يا جماعة، البرلمان بيد هذا الحاكم، اليوم يقيمه وغدا يميته، فماذا تستفيدون؟ وهي المثال، أقرب مثال الجزائر. نجح الإسلاميون ثم نقضوا هذا النجاح وسجنوا هذا علي وأمثاله وبالألوف المؤلفة، واليوم ما من يوم إلا والذي بعده شر منه.
حتى الإخوة في الخلفية، حتى السلفية، يقول الأخ يعني هو مشاهد الأوضاع، انقسم قسمين: سلفية تقول سلفية تكفير وهجرة، حتى من الإخوة الذين شاركوا في البرلمان ذهبوا إلى إيران ووضع الوردة على ضريح الخميني. هذا كلام أحد الإخوة. قال أنه وضع الوردة على ضريح الخميني.
مجاهد يعني. الله أكبر. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن ننصح أنفسنا أن نستمر في تعلم العلم والعمل به حتى نلقى وجه الله وقد أعذرنا. أما هداية الناس فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. نعم.
رجل معروف الآن كما قلت يكون يوم بعد يكون أسوأ منه. فبالنسبة عندنا الحجاج بدأ تظهر يعني أشياء ما كان الواحد يتخيلها من قبل. فكيف يكون يعني تسلك الجماعة السلفية في بعض الشباب يروا أنه يجب عمل شيء من المواجهة أو القوة. فما رأيك في
قول هذا؟ لا يجوز هذا، لا يجوز. نحن
يعني ممكن ننحاز عنهم.
نحن نجيب دائما وأبدا حول قضية الخروج. الخروج كما يعلم كل طالب للعلم لم يبتلى باتباع الهوى، مشروط بأن نرى كفرا واحد. هذا فيه خلاف؟
ما
فيه. لكن نحن نذكر شيئا آخر هذا مهم جدا، ولكن كما قال رب العالمين ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الشرط الثاني، إذا تحقق الشرط الأول وهو أن نرى كفرا واحد في بلد ما جاز الخروج. لكن أي خروج هو الجائز؟ الخروج الذي يقضي على البقية الباقية من المسلمين ويمكن للمخروج عليهم، إذا صح التعبير، يمكن لهم في الأرض، هذا هو الخروج الجائز. أما الخروج الجائز هو الذي يمكن الخارجيين من الإطاحة بالحكام الظالمين، بل ولنقل الكافرين، لأننا اشترطنا الشرط الأول أن نرى كفرا واحدا. فأي خروج من الخروجين هو الجائز؟ هذا الخروج الذي نراه اليوم في كل بلاد الإسلام، كلما خرجت طائفة انتكست الدعوة من الوراء، وما عاد خروج الهيمان عنكم في الهجاز ببعيد. فماذا استفاد الدعوة من هذا الخروج؟ لا شيء، بل الفهفرة. كذلك الفتنة في مصر والفتنة في سوريا حيث خرجوا على هذا الأساس. هو إلى باختصار نحن نقول الخروج الجائز يشترط له شرطان. الشرط الأول منصوص عليه وهو أن نرى كفرا واحد. الشرط الثاني أن يغلب على ظن الخارجيين أنهم يقضون على هذا الذي يستحق القضاء عليه والخروج عليه، مش يقضوا عليهم،
لا تكون عملية مجازفة أو تجربة.
هذا هو. فنحن نقول الآن هؤلاء الذين يريدون أن يخرجوا عندكم ولا في غير بلد، ماذا عندهم من الوسائل؟ ماذا عندهم من الاستعداد؟ ولا شيء يا جماعة. الله أكبر. ولذلك نحن نقول كما قال رب العالمين على ظاهر الآية، ولسنا نريد بها مخالفة حديث أبي بكر المعروف، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ماذا فعل الرسول عليه السلام في أول الدعوة؟ بس أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآن من الممكن أن يتكلم المسلم في كل شيء، لكن أن تقول هذا الحاكم كافر، هذا الحاكم فاسق، وقد يكون كذلك، قد يكون كذلك، لكن ما الفائدة من قولي في هذا؟ سوى وأنا أظن شيئا أخطر مما نراه اليوم. نحن نعرف في سوريا أن كثيرا من الدعاة الذين كانوا يستعجلون الأمر رجعوا على أعقابهم، عشرين. أنا أعرف شيخا هناك
سوريا.
نعم في سوريا أعرف شيخا كان في مسجد الكبير المعروف بمسجد بني أمية. في هناك قبر يزعم أنه قبر يحيى عليه السلام مبني عليه قبة وزخارف والآخرين. يأتي الناس يدعون عنده يطلبون منه الغوث والرزق والشفاء إلى آخرين. أحد المشايخ كان يقف وينكر على هؤلاء علنا والجو كله مسموم كلهم يرون إيش في هذا؟ هذا يتوسل بهذا الرجل الصالح بهذا النبي إلى الله ما يرونه شيئا. فماذا صار؟ قامت الجماهير عليه أهانوا فرؤية فيما بعد هو يقف مع الواقفين أن أخشى هذا على الدعاة أنفسهم المصاب بنفسه. ولذلك فينبغي أن نأخذ من قول عليه السلام عبرا منها قوله عليه السلام إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. أنا أضرب مثلا لتفهيم الناس ما معنى قول عليه السلام إن لكل عمل شرة. شرة أي نشاط وقوة. أضرب أنا مثلا إلى متى؟ سيفلس المرة لكن خليك هكذا لو بقيت عمرك هكذا ما تتعب. إذن هذا من معاني قوله تعالى فاستقم كما أمرت وكذلك جعلناكم أمة وسطا لا إفراط ولا تفريط ولكل زمن أحكام. والآن الدولة للكفار والدولة للمنافقين فما على المسلمين إلا أن يعملوا في حدود استطاعتهم ولا يكلف الله نفسا إلى مصعب. الآن في كل بلاد هذا البلد أو عندكم إنسان يتكلم في حدود قال الله قال رسول الله ولا يتعرض للأشخاص لا لأنه لا يجوز التعرض لا يجوز لكن هذا التعرض مشروط بأن لا يعطي نفسه كما هو الأمر في الأمر المعروف أنه منكر. إذا كنت آمر بالمعروف فليكن أمرك بالمعروف بالمعروف. ونحن نعلم الحديث الصحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة الفاتحة وصلى في جوف الكعبة ركعتين أرادت السيدة عائشة أن تصعد الكعبة تصلي ركعتين قال لها عليه السلام صلي في الحجر فإنه من الكعبة وإن قومك قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر من الكعبة. والشاهد قوله عليه السلام ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام. يعني يدخل الحجر في الكعبة في الكعبة واسعة ولجعلت لها بابين مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. هذا إصلاح ما قام به عليه السلام. لماذا؟ خشية من أن يصاب بعض المحدثين في إسلامهم بنفسه وأن يقول ها ما خلنا شيء حتى بيت الله خربنا تعفهم من هذا الخراب وراء إصلاح إلا الساكن الناس. لذلك الأمر الحقيقي يحتاج إلى علم وإلى حكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كبيرا. لذلك نحن نلاحظ الآن أن هذه الثورات وهذه الخروجات التي نسمع بها في كل البلاد لا يقوم بها إلا شباب، هذا ملاحظ جدا، لا يقوم بها إلا شباب متدينين، لكن أولا ليس عندهم العلم الكافي، ثم ليس عندهم النظرة البعيدة التي تأتي من التجارب المديدة الطويلة. ولهذا نحن نحذر من مخالفة الحكمة القائلة: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. الجزائريون أنفسهم فعلوا كما فعل الكويتيون كما تنقل أنت الآن، قبل أن يصابوا بما أصيبوا به وقبل دخولهم في الانتخابات كان لهم اتصالات معي كما رأيتم من الناحية العلمية، فاتصلوا بي وقالوا: نريد منك أن نعرف حكم الله في الانتخابات، وسنوجه إليك أسئلة 5 أو 6، فإذا كان عندك فاكس نرسلها. قلت لهم: عندي رقم فاكس ورقم الهاتف، فأرسلوا إلي ورقتين كبيرتين في 5 أسئلة أو 6 أسئلة، فأجبتهم عليها. والخلاصة فيما يتعلق، سألوا عن هل يجوز للشباب المسلم أن يدخل برلمان الجزائري، كان جوابي لا، لكن كان من تمام الجواب ما ذكرته آنفا، إذا كان هناك مرشحون من أحزاب ملاحم جواب كفار فننصح أنه ينتخب الإسلاميون. كان من جملة أسئلتهم: هل يجوز للمرأة أن تنتخب؟ والحمد لله ما كان السؤال هل يجوز لها أن ترشح نفسها، وسيأتي زمن
ها؟
كيف؟ كيف؟
منهم من أكتب الكويت أن يجوز
أنا عارف هالشيخ وأقول لك سيأتي
إذا وقت حتى
نعم؟
إذا وقت حتى يتعود الناس عليها
على طريقة الأمريكانية خطوة خطوة قبل
رودة مخالفاته من 75 لكن الآن
شاهد. فسألوا: هل يجوز للنساء أن ينتخبن؟ قلت أنا: إذا كنا أولا متجلدات بالباب الشرعي وفي أماكن خاصة بالنساء فلها أن تختار، إن ليس إلا من باب إيش؟ اختيار الشر الأصغر على الشر الأكبر. خلاصة أرسلت إليهم بنفس الطريقة بالفاكس. ماذا فعلوا؟ أخذوا نص الكلام تركوا البقر. وبلغني من بعض هؤلاء الذين يتصلون بي من طلاب العلم هناك أنه نشروا نشوة وعلقوها على أبواب المساجد أن الشيخ النظامي يؤيد برلمان إلى آخره، والله المستعان. طيب أنا عندي هون ورقة قدمها بعض الإخوان، هذه من طرفكم فيما يتعلق بالصور.
نعم.
إيش؟
في نخبة صلى الله عليه يعني كانوا يزوروا بلاد المسلمين، ذهبوا لسريلانكا، وفي منهم ذهبوا إلى البوسنة، وفي منهم أيضا ذهبوا إلى كشمير وإلى بورما، وكان قدر أنهم دخلوا قرى ويعني قبلها بفترة جورجيا. يعني قبل ما يدخل قدرا جاءت القوافل التاميلية والهندوس ودبش كل المسلمين، ومنهم جماجمهم طائرة ومقطعين فصوروا. فإذا يعني عندنا طلب إذا تريد أن تراه يا شيخ ما يقارب 90 صورة عن طريق الجهاز البروجيكتور، إن شاء الله ما تأخذ لك صور يا شيخ أشبه بالخيال ولكنها حقيقة، أطفال ونساء.
أنا أقول الآن لعلكم تعلمون أن التصوير والصور في الإسلام الأصل فيها تحريم، إذا كان من المعلوم أن الصور في الإسلام لا تجوز، فأنا أقول هذا التصوير لا يجوز. كان يمكنني أن أقول يجوز في زمن ما، لكن هذا الزمن ليس هو ذاك الزمن. ماذا أعني بهذا الكلام؟ الآن هذه الصور فائدتها إثارة العواطف الإسلامية الكمينة في نفوس المسلمين. مثل هذه الصور كمثل خطيب مسقع يستولي على النفوس وعلى القلوب، فيلقي خطبة حماسية بهذه فيثور الناس، فماذا بعد هذه الثورة؟ الخمول. لماذا؟ لأن السدود كلها تحول بينهم وبين التدين. قلت هذه الصور قد يمكن أن تفيد في غير هذا الزمان، أي يوم يكون هناك حكام مسلمون يغارون على المسلمين في كل أقطار الدنيا ويذكروننا بصيحة العجوز ومعتصماه، فأجابها فورا، انجهز ذلك الجيش وأغاث وأغاث. وأنا أقول آسفا ولا تؤاخذوني، الآن الحكومة السعودية هي أولى الحكومات الإسلامية بأن تجهز الجيش المسلم المجاهد في سبيل الله. وين هذا؟ ماذا فعلت بالنسبة للبوسنة؟ ما شئت أموال؟ ما شئت من أموال تبغيك، لكن المسلمون هناك قضي عليهم.
حتى الأموال يا شيخ،
أموال ما في.
أنا كنت أبغى أقول الاستفادة من الصور الحقيقة الآن هو قولك تماما.
لا بارك الله فيك، ما في فائدة أبدا.
أما قبل فترة بسيطة كانت الصور تستعمل في قاعات كبيرة أو شيء، فإثارة الناس كما قلت تكون بالدفع مبالغ خيالية ترسل للمساعدات. الآن حتى اللجان النشطة المخلصة قفلوها وضيقوا عليها، ولازم التبرعات عن طريق مشاريع معينة
في هذا اللجان في سبب.
نعم،
هيك الأمر جاي من فوق
بالضبط، اللجان في ألمانيا عشان توزع مساعدات.
هذا هو يا أخي، من أين لذلك لا تتعاطوا أسبابا الأصل فيها غير مشروع، وإنما خلينا نمشي على الدرب ولو ببطء. فأنا يعجبني قول الشاعر الجاهلي امرأ القيس، هذه مطلع قصيدته، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقين بقيصرا، وقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. نحن خلينا ماشيين على الدرب ببطء وليس لنا الوصول إلى هدف، الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. أما أن نميل يمينا ويسارا وأن نتخذ من الأسباب بزعم أننا ننجح بها وهي أسباب غير شرعية، هذا من سبل الشيطان، كما قال رب الأنام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصور وسائل شركية، التمثيل هذه وسائل شركية تمثيليات اللي يسموها، وكثيرا ما نسأل عنها، وربما يكون هناك رجل يتشبه بامرأة أو مثل من القصة اللي هيحضروا امرأة، هذه كلها وسائل. لماذا؟ لتحقيق أهداف تفيد الكفار الذين ليس عندهم وسائل مشروعة، أما نحن فديننا يكفي يكون خير من غاية أو وسيلة. فأنا أعتقد أن العالم الإسلامي الآن يعني مبتلى ببلايا متنوعة جدا، وأخطرها ما يأخذ الصبغة الشرعية وهي ليست من الشرع شيء. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
لكن في الآن في سماري شركة جدا كبيرة تحتوي على آلاف من الموظفين. أنا أسأل السؤال الحقيقي، حتى الواحد يستطيع هناك ينقل كلامه ويجي له في مشكلة الألباني مثلا أجاب كذا. فكثير من الشباب أحتار في أمرهم، بعضهم طبعا الآن بتصير دورات على أساس أنهم ينتقلوا إلى المنطقة الشرقية تحت المشرفين، قد يكونوا سعوديين أو غير ذلك، من شيعة الليثان سعوديين سنين ما إلى ذلك، لا يعرف طبعا بالضبط. لكن في خطة تدريبية، مجموعات إدارات يرسلوهم على السعودية. السعودية طبعا منطقة أرامكو ما فيها التعليمات السعودية زي اللي في جدة، معروف نظام أمريكي بحت، يعني من ناحية قد يكون في نساء في نفس قاعات العمل أو من المخالفات الشرعية يعني أنت ممكن تتخيلها ما إلى ذلك. فهل هنا يقوم على جميع الشباب ترك العمل؟ بالإضافة إلى بعضهم يتحجج يعني في يعني مثلا تضييق الوظائف في المملكة معروفة، مثلا الشباب ما تطلب مثلا 100 وظيفة إلا يجوك الألوف. الشيء الثاني تضييق في التجارة وما إلى ذلك. فإيش أفضل يعني حل لهم حتى الواحد يستطيع في المحل؟
أفضل شيء أن لا يكون موظفا مطلقا.
نعم صحيح،
مطلقا. والله خمس دقائق معكم إن شاء الله.
الله يحفظك.
نعم. في عملية السفر الآن في الدول الإسلامية يعني مواجهة كثيرة للمشاكل مع المخابرات والجماعية والبعض. أحيانا الحقيقة مضطرة الكذب وما في الحدود يعني. هل مثلا نفس البنطال مثلا بعد الحرب من باكستان فأتعب مثلا ينظرون عشرة وكذب.
طبعا انت تعني لبس البنطال يعني تغيير زيك المشكلة؟
لا انا ما احلق اللحية ولكن لبس البنطال فقط.
انا عارف يعني تلقى الخميس
نعم
وتلبس البنطال
نعم.
ومن فوق منه الجاكيت
الجاكيت
ولكان الجافيت الله اكبر. هل ترون كافرا يأتي إلى البلاد الإسلامية ولكل بلد زي وشكله وهو يتزيى بزي ذلك البلد؟ ولماذا انتكس الأمر؟ ربنا يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لماذا الآن المؤمنون أذلاء إذا أراد أحدهم أن يدخل بلاد الكفار يتزيى بزيهم، والكافر إذا دخل بلاد الإسلام لا يتزيى بزيهم؟ هذا أشكال، هذا أشكال
يعني
هذا أشكال
في دول إسلامية لم نلبس هذا الشيء أو نكذب على المحاضرات يعني ما نستطيع.
تكرم يا أكرم.
في دولة يعني سبحان الله نحن ذهبنا نقابل الجماعة الصالحة يعني ومن السابع قالوا ما في يقول هذا.
أنت فهمت جوابي؟ ولا تعيد سؤالك؟
لا أنا أوضح يعني ليس بلاد الكفار ليس بهذا الموضوع.
أنا قلت لك هذا أشكال. هل فهمت جوابي؟ هذا هو لا أخذت ما فهمت عنه. إذا كنت تذهب إلى بلد إسلامي تغير زيك الإسلامي وتغير ما الذي يحملك على أن تغير زيك؟ طيب
قد تكون عدم الاستقبال على بلد يعني ممكن أن يرجعون إلى بلد
يرجعون
تطورنا من أحداث يعني جديد مثلا مثل من دعوة التبرعات اللي جاءت من الحكومية من العقابة
العربية. وماذا أفادت هذه التبرعات؟ ماذا أفادت؟ النهاية ماذا أفادت؟ هل أنتم عم ترجعوا؟ رجعتوا القهوة يا أخي، دائما ضعوا أمام أعينكم الآية الكريمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وضعوا أمام أعينكم أن القاعدة التي تلتقون الغاية بر الوسيلة ليست قاعدة إسلامية، هذه قاعدة يهودية صهيونية. وأنا أرى المسلمين هكذا الآن يمشون مع هذه القاعدة.
في فتاوى المدينة في أقيمة الصلاة، يعني آخر يعني ركعتين قبل الصلاة، فإن الصلاة تبطل فور الإقامة. فنلاحظ في نفس الحرم المكي عند العمرة بعض المعتمرين يأتون للسعي فتقيم الصلاة فيأتي في آخر الصفة منطقة ما فيها بيبان، فيحاولوا إنهم يقيمون الصلاة والإمام يقرأ وهم يكمل الشوط ويرجعوا ثم يصلي، قد تفوتهم بعض الحال ركعة أو يدركوا في القراءة الأخيرة. فهذا نقيس على نفس الصلاة، يعتبر هذه الشوطين اللي أكملوا فيها الصلاة قائمة، يعني نفس الشيء باطلة ولا؟
يعني الشوطين يعتبروا باطلي
لأنه هو في آخر الصفة مع المروة ما في مخرج، يحاول أن نوصل الوقت يطلع إلى آخر الصفة ثم يعود في بداية تقريبا أقل من ربع الشوط الثاني، فيدخلوا على اليمين على الباب ويحاول يلتحقوا بالصفوف. فأقصد هذه المسافة في أواخر الشوط مثلا الرايح يوم الصف للمروة مع الرجعة، قد يكون الأول والثاني أو الثاني
مش من طيب،
فهل تعتبر يعني جائزة تدخل في الحساب أو نقيسها مثلا على إقامة الصلاة يدخل أيضا؟
لماذا هذه الدورة أنت بتقول مشان ينضموا للصف؟
نعم
أنا بشوف أنه بيصلوا في نفس المسار،
لكن هم على العموم حتى لو ما انضموا بالصف يحاولوا نوع كسب من الوقت أو أي شيء من القبيل، يعني لا
مبالاة بإقامة الصلاة. إن بارك الله فيك، المسألة ما ينبغي أن تعرض هكذا. لكن قبل الإجابة التفصيلية أريد أن أصحح كلامك، أنه أنا بقول أنه إذا أقيم الصلاة بطلت الصلاة، ليس بهذا الإطلاق. نحن نقول نحن نفصل قوله عليه السلام: إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ينبغي أن نتصور نماذج من الصور بالنسبة لمختلفي المتنفلين وقد أقيمت صلاة. نفترض أن متنفلا المؤذن المقيم قول قوله الله أكبر الله أكبر هو لم يبقى عليه إلا أن يقول السلام عليكم، هل بطلت صلاته أن يسلم؟ إذن هل هون صار في معنى تقييد، صار في معنى قيد. الآن نرجع شو إلى وراء، هو جلس للتشهد من الركعة الثانية، جلس للتشهد، المؤذن بدأ بإقامة الصلاة، هل بطلت صلاته؟ كمان نرجع كمان إلى الخلف إلى ركعة ثانية إلى آخره. يجمع لك الصور المتعددة، لأن هذه الصور لا يمكن تحديدها بصورتين ثلاثة. أنا صورت أولا أقيمت صلاة ولم يبقى له إلا السلام، الآن بأخذ صورة معاكسة تماما، وأحرم الصلاة قال الله أكبر، المقيم قال الله أكبر، بطلت صلاة هذا وبين هذا أو هذه الصورة وتلك الصور صور عديدة جدا، يكفي كل واحد منكم أن يصور منها ما يشاء. إذن شو الضابطة هنا؟ ما هي القاعدة؟ نحن الآن مبدئيا كما يبدو اتفقنا أنه إذا لم يبقى له إذا يقول السلام عليكم لا ما بطل الصلاة، يقول السلام عليكم كمل صلاته. شو لاحظنا نحن هنا لما أجدنا الصورة الأولى وقلنا لا هذا ما بطل الصلاة؟ لابد أننا لاحظنا شيئا، لكن ما هو هذا الشيء؟ هنا بقى محط الموضوع ودقة الموضوع. فالذي أنا انتهيت إليه والله أعلم أن المقصود من هذا الحديث إذا أقيمت صلاة فلا صلاة للمكروه هو أن يحرص المسلم المتنفل أن لا يفوته إدراك أول الصلاة مع الإمام في سبيل حرصه على التنفل. لا، فهنا بقى يأتي الجواب القاطع في الموضوع. من كان في حالة التنفل ويغلب على ظنه أنه إذا أتم نافلته أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام يتمها، وإذا غلب على ظنه أن تكبيرة الإحرام تفوته يقطعها شاملا. واضح هذا التفصيل؟ نرجع الآن إلى أصل سؤالك أنت. أفترض أني أنا في منتصف الشوط أو في ثلث أرباع الشوط أقيمت الصلاة، أنا قلت أستمر في صلاتي إذا غلب على ظني أنني أدرك تكبيرة الإحرام إمام، إذن أتم الشوط ثم أنضم إلى الصف. لا والله، أنا أخشى أن تفوتني أقطع الشوط وأسارع لأنضم إلى الصفوف التي بين يديها. واضح؟ بعد ذلك أعود إلى المكان الذي قطعت منه الشوط وأتمه. هذا هو ما عندي عما سألت، ولعلي أتيت عن الجواب ولا بقي شيء.
لو إن شخص جهل المسألة وأكمل الشوط إلى أن فاتته الصلاة برضو ما في حرج؟
فاتته الصلاة بالكلية؟
لا، ركعة مثلا.
والله هذا يعود إلى معرفته، إذا كان يعرف الحكم فنحن ما نقول أنه فاتته الصلاة. لا لا، ما بتفوت الصلاة لكن يكون آثما.
أنا أذكر لما سيكملوا فتفوتهم بعض الأحيان،
لا يكون آثما. وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب،
الله يسلمك يا شيخ، جزاك الله خير،
وكلمة دعاء
أدعو لنا بارك.
وأنتم ادعوا لنا
جميعا. الله يسلمك يا شيخ.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
حقيقة في هناك بيجالون زمزم هدية، ولكن الأخ بيقول إنه ماء زمزم، يقول الشيخ متى ما طلعت تفتح خلاص.
إي يعني الفائدة التي أرادها الرسول بقوله ماء زمزم لما شرب له يكون لمن ذهب إليه لا إلى لمن جاءه.
يعني من جيبه يسأل؟
لا، إذا كان عندكم أهل وسهلا، لكن الفائدة جزاكم
الله خير. بارك الله فيك.
لكن أنا أذكر أن نفهم الحديث ماء زمزم لما شرب له هو من أتى إليه وليس من أتي بالماء إليه، لكن هذا كان من السنة. الرسول عليه السلام كان يطلب قبل فتح مكة، كان يطلب من بعضهم أن يأتي إليه بماء زمزم، هذا ما في منه مانع، لكن الفضيلة الخاصة هو هذا فقط.
الله يبارك
فيك.
الله
يبارك فيك.
الله
يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
السلام
عليكم.
لأنه ليس له علاقة بالأثر. يعني شيخنا تابعية، في واحدة تابعية.
طيب بس يا بارك الله فيك، هلا في أسماء في
يعني من باب التفاضل في أفضل.
إيه لا سمحت،
تفضل أفضل.
في أسماء في نفس الصحابة قد تكون هذه الأسماء من جهة مرجوحة
صحيح
رايحة
صحيح،
ومن جهة أخرى قد تكون مكروهة. يا سلام تكون مكروه. كذلك في بعض التابعين،
نعم،
مثلا من أشهرهم نافع مولى ابن عمر.
لا تسمينا.
لو أن رجلا سمى ابنه نافعا بيقول هاي أنا لي سلف، مع أنه فعلا هؤلاء من السلف. هذا أولا. ثانيا في نهي، وإن كان موضوعنا ليس من هذا الباب،
نعم،
لكن
نعم.
هو من الباب الأول
المفاضلة.
أيوة.
مش كلنا الشيخ ناصر يا شيخ.
عفوا.
ولا لا.
الله المستعان. والله أنا أرى إنه إذا كان في مجال
سبحان
يعني نغير الاسم هذا.
الدرجة يا شيخ.
نعم.
يعني شهر.
لا
بالضبط. لا بالضبط. يعني بالضبط
بالضبط. غدر غدر عليها في أكثر من ذلك.
وما هو أكثر من ذلك؟ لا هذه الأسرار. شيخنا، هل هناك حد فاصل بين التغير والاختلاط؟
بين
التغير والاختلاط. هل هما شيء واحد؟
الكلمة الأولى ما وضع
تغير الحفظ.
التغير؟
أيوة، تغير الحفظ. فلان تغير حفظه.
قال فلان تغير حفظه.
طبعاً.
وما هو؟
يعني بارك الله فيك، ما أظن هذا أمر الذي يخطى عليك إن شاء الله. هو مبادئ الاختلاط.
أي نعم.
هو الاختلاط الخفيف الذي لا يعتبر قرحاً.
نعم. الحمد لله، هذا ما كنت أعتقده.
وهذا الذي ظننت فيك أنك تعتقد. لا إله إلا الله.
شيخنا، في أخ يمني طابع الأسماء والصفات البيهقي مجلدين، طبعا متقن جدا
ما شاء الله.
إيه والله.
وين طابع؟
في السعودية طبعا. مجلدين سبحان الله، فيها مرقم الأحاديث ومتعقب الكوثر وقبل على مخطوطة، شغلات لطيفة والله.
جزاه الله خير. ومرقم الأحاديث.
مرقم الأحاديث، نعم. وبعدين في كتاب أخونا شمس الدين الأفغاني الماتوريدية. طبع. شفتوا شيخنا؟
أنكلي عنه.
ثلاث مجلدات. وصل لي قبل يومين ثلاث. يعني حقا شيخنا أنه تتبعهم تتبعا مدهشا ما شاء الله تبارك الله.
جزاه الله خير.
إي والله. ثلاث مجلدات شيخنا، حوالي 700 مرجع.
ما شاء الله.
الله يجزيك خير. اي والله. كذلك كتاب ابن عبد البر الاستذكار، كتاب الاستذكار لابن عبد البر كذلك طبع في مصر.
الاستذكار لابن عبد البر.
ابن عبد البر.
هذا طبع شيخنا مجلدين قديم تذكر.
نعم. طبع كاملا.
كاملا. المجلدين القديمات بالنسبة للأصل كان بالربع.
أنا ما رأيت الله
لسه في الطهارة.
نعم.
المجلدين لسه في الطهارة. توقع على أكثر من 15 مجلد.
طبع
كم أنت تذكر؟
يا سامي.
والله سمعت عنه ما وصل إلى
الصوت. ما دمت لست مشغولا، أعد المجلدات هذه إلى محلها.
حتى أنت يا شيخ.
هيك يعني؟ كما تريد.
الله يجزيك. ايضا في كتاب شيخنا، يعني وان كان استطيع ان اقول هو مكرر لكن لا يخلو من فائده، وفائده جيده، كتاب مؤلفه بشار عواد معروف مع بعض المصريين، سماه المسند الجامع، جمع فيه 20 كتابا من كتب السنه، على راسها مسند احمد الكتب السته بالاضافه للدارمي الحميدي لعبد بن حميد، هذه الكتب، وبالإضافة إلى الشمائل الترمذي والعمل يوم والليلة إلى آخره، جمعهم على ترتيب الصحابة المسانيد، ثم كل صحابي رتبهم على الأبواب الفقهية زي ما وصل بقية من مخلد. أي نعم. ويبدو أنهم يعني إلى الإتقان أقرب من حيث العمل يعني. فهذا لا يخلو من فائدة يعني. تقوي مسانيد كذا، أظن سبيع على برضو حاطه.
كم طبعوا يعني؟
طبع 20 مجلدا.
ما شاء الله.
حوالي 18,000 حديث شيخنا.
حوالي
18,000 حديث.
ما شاء الله.
بشار عواد. بشار عواد وكمان معه المصريون هناك يعني.
أسلوبه في الجمع أنه يعزو الحديث الواحد لهذه المراجع.
كلها نعم.
كلها.
كلها نعم.
كل حديث يعود فيه عجوا.
نقطة التقاء الطرق. نقطة التقاء الطرق رواه يعني كيف الأشراف أحد الأشراف على طريقتها رواه فلان من طريق فلان جميعهم من طريق فلان به كسرت الإسناد
لكن اختيار المتون شيخنا يحتاج إلى خبرة طويلة وخبرة كبيرة اختيار المتون كذا أرجو أن يكونوا قد وفقوا
يعني تعاملهم إسنادي أكثر منهم إثنية
أنا ملاحظ أن كما تعلم أنا عم أشتغل من زمان في الموارد
تماما موارد الظمآن
أين أعرف
شفتوا شيخنا بالمناسبة لو بدي أقاطعكم نسخة الموارد اللي حققها حسين أسد ست مجلدات
رجعني من مجمع الزوائد
لا غير مجمع الزوائد نفس الموارد طبعا بست مجلدات
ما شفت
هذا ورا ضروري
أي والله
هذا موجود في الشام إذا اتصل فيكم الخطيب أو تستطيع تصلوا فيه خلي يجيبه معاه موجود لا الشام أرخص رح يكون كثير أيوة شيخنا تفضل تريد أن تقول شيئا
المقصود أنه كثيرا ما يعرض عن بعض المتون ما أنها من شرطه لماذا؟ لأنه هذا المثل لا وجود صحيحين أو في أحدهما لكن يكون في الإحسان أو في الأصل صحيح صحيح يكون المتن فيه زيادة لا توجد في صحيحين فهذا ينبغي أن يورد في الموارد
صحيح
ولذلك ومع أني ما تقصدت ولا أستطيع أن أتقصد
تتبعها جميعا
تتبعها لكن عرضا هكذا
فمر
اكتشفت يعني العشرات من مثل هذه الأحاديث وعلى العكس من ذلك نجد هذا الذي ذكرته السوري سليم
سليم أسد سليم سليم أسد
نجد الحديث لما يخرجه في مثلا
أبو يعلى
في مسند أبي يعلى يكون الحديث في مسند أبي يعلى
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بلفظ فيه زيادة على الصحيحين بيزيد الصحيحين ولا يذكر الفرق بين ما في الصحيحين وما هنا والعلة الكبرى أنه قد يكون إسناد مسند أبي يعلى ضعيفا يعتبر ما في الصحيحين شاهدا له ويكون هذا كما نقول نحن في تعبيرنا التعصب يكون شاهدا قاصرا
صحيح
وهذا ما يقع فيه شعيب كثيرا جدا
صحيح.
في الاحسان في هذه كامثله لما ذكر الاخ
انا بتذكر شيخنا تعقيباتكم على اخونا العبيدان في رساله التنبيهات المليحه في مقدمه المسلم تعقبتوه اشرتوا الى هذه التعقبات انه يعني يقول يستدرك الحديث انه انا مثلا عندي مثلا مسند أحمد، مسند بن منيع، مسند كذا، يقول هو في الصحيح، قال لا يلاحظ الفرق بين الروايتين، فأنا أذكره من أجل الزيادة، ولا لا يخفى أنه والله حديث الصحيحين.
أي
نعم. الشيخ ضارب عدة أمثلة على هذا في مقدمة التصرف القرآن الجديدة.
مثل السقاف هذا عندما يعني تعاقب شيخنا على حديث ذلك الله حرصا ولا فعلا. نحو هذا تقريبا.
أي نعم.
كثير.
والله امبارح يا شيخنا حصل لك شغلة اجى عندي رجل فانا عندي هيك كاتب على في الكمبيوتر عند اخونا علي كنت الفت نظر يعني بيطلع الاولاد في الكتب تبعتي ماذا ينقلون من الشيخ قلت الناس ما تفهم من العنوان هذا الشيخ فكتبت ايش كلمة تحط في الالباني
يعني هيك بحرف كبير تخطيط
حرف كبير تخطيط ووضعناها بين الصحف بين الكتيبات باب المسجد فبقي عندي الآن صورة منها موجودة في المحل فدخل أمس رجل هو مش واحد أكثر الناس يقولوا أشياء هذا شو هذا الكتاب فورا ما قلهم مين ماذا يقولون الشيخ لكن على أساس ده بين لهم فأمس دخل عندي محنجر لحيته خفيفة على المكنة بقول شو هذا الكتاب يعني ماذا ينقل كلمة حرف الألباني قلت له هذا كتاب ماذا يقولون الشيخ وانفتح الرجل يا اخي ما بصير المسلمين هيك احنا مسلمين واحنا كذا ونبذل
وانا الشيخ ما كناش مسلمين
انا واتكلم وبلش كلام هي الشيخ بقول الشيخ شو كتب في مقدمه العقيده الطحاويه
انا بقول
قلت له عمره هذا الشيخ لما بدا او شيء بحث عن البادئ بعدين يشوف الشيخ شو كتب فالشيخ ما بيبدا الشيخ ما بيبدا في حدا الشيخ بتكلم في اللي بيعتقده لكن لما لو قلت ذاك رد علمي بدون إساءة الشيخ ما رد عليه، ومعنى رد شيخ من فضله رد علمي وكذا، والله أنتم متعصبين أنتم كذا. أنا شوف أنا ماذا أنا ماذا مش محله مش ماشي محله أنا على الكتاب والسنة. قلت له هذا زينا زيك الحمد لله على الكتاب والسنة وإحنا زي. طبعا استدر بعدين أنا سبحان الله اللي هو بقول كتاب اللي هو تبع أخون عصام بقول وهي قلت له هي كمان هذا شفته بقول هذا العلامة الثقافي. قلت له نعم أنا لما قال العلامة الثقافي شيخنا الفجر قلت له هذا هذا علامة هذا يا جماعة والله أشهد الله أنك 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 مسكين لا تعرف شيء. الرجل قال إيش الأسلوب هذا العنيف اللي عملت فيه؟ قلت له يا ابني قل هذا علامة
مين اللي قال لك هيك؟
هو نفسه قل أسلوبك عنيف.
أيوه
لأن أنا قمت على الطاولة أقول له هذا علامة
نام بعيارة يا رب
والله لا لا قلت له يا أخي على كل حال أنا هاي تلفوني. وقال لا إذا كان خجلنا تكون بهذا الأسلوب وكذا ترى كل حال إن شاء الله بكون غير هيك، لكن ما بديش تقول عن هذا غير علامة هذا الشيء يعني شيخ صلى في الساحة الإسلامية بس بالعلم أنه فوق 60 سنة وهذا أنت ماذا بتعرفه أصلا هذا؟ ماذا بتعرفه؟ خليك بس ما تغلط. قلت له على كل حال بسيطة ما بديش أغلط معاك. فطلت له الأشرطة طبعاً من الدين الثقافي دول الشباب اللي أجوا عندك شيخ ما تناقشت ولا قلت له جايب الأشرطة هاي؟ قلت له أنت عرفك على نفسي قبل كل شيء أنا برافق الشيخ الحمد لله في مجالس العلمية حتى في بعض أصفاره وأنا بعتبر نفسي خادم عند الشيخ. فالرجل بهت قلت لها أشبه أن أسجلها ومن أشرطة تفضل اسمع العلم إحنا ما بدنا إحنا كلام ما بدنا كذا أنا والله أشعر أنك أنت بدك الحق لكن قد لا تستطيع معرفة الحق لكن أنا شاء أنك أنت رجل يعني تحب الحق. فسبحان الله بالأخي أعطيته تليفون تقول اتصل فيه ونجلس إحنا وياك إن شاء الله ونبين لك كل شيء كيف يقص الكلام وكيف دفتر وكيف لبس على الناس مش كل واحد بيرجع للمراجع بقرأ الكتيب وزدته خلاص أخذ بكرة الشيخ وانتهى الأمر يا مطلوب عليهم الشيخ الآن هم يرجعوا للمراجع فلا حول ولا قوة إلا
بالله. على ذكر هؤلاء شيخنا طبعا أنتم علمتم بوفاة عبد الله الغماري.
أي نعم.
أمس في أحد إخواننا اللي هو اسمه لطفي أمس ذكرت لك عندي الأخ خالد فلان ولطفي. أي
نعم.
هذا مقدم ماجستير حول عبد الحق الإشبيلي وابن القطان أو بالأحرى حول ابن القطان منهجه في النقد الحديثي مما تحييتونه. فورد ذكر عبد الله وعبد العزيز. فبقول له أنا بلغني أن عبد العزيز متحسن يعني عقيدة. قال كثيرا
شيخ من جيب كبريت من
قال في واحد شاب تونسي سلفي اسمه أبو علي ضاحة
أبو سليح كبريتة
هاي كبريتة
جهه للمنهج السلفي والدعوة السلفية وحقق بعض رسائل اسمه أبو علي طه أبو سليح. قال زار عبد العزيز الغماري زار عبد العزيز الغماري
نعم. بالنسبة للوضع الطبي حاليا في ليبيا معناها سيء للغاية بالنسبة للشباب والصحوة. بالنسبة لجهتنا نحن معناها أخذوا منها شباب كثير.
ما هو السؤال؟
السؤال معناها ما قلت لك نشرح لك عن الوضع هناك باش نطلب فتوى لأنك قالوا جينا فتاوى قال الشيخ الألباني زاد تحليق اللحية وسب الإزار في الضغط معناها في حالة الضغط. ونبي نشرح لك معناها الضغط كيف معناها نحن غادي في منطقتنا احنا بس معناها في طرابلس منطقتنا جي زمان انا قبل رمضان شهر رمضان جو اخذوا شباب كثير من قدام المسجد منهم من عذبوه في السجن وحولوه لحبس ثاني انا هذا ماشي اطلع منه.
يا اخي انا ما شو سؤاله ما هو سؤاله؟
سؤال هل
هذا اللي عملتوه له معروف من قبل
ايه هل يجوز
ما هو سؤاله؟
هل يجوز الهجرة من هناك ولا
لابد من هجره
واجب على الهجره
طبعا هذا نحن قلنا من سنة أو أكثر من سنة.
الموكل أنا أسألك سؤال رجل يسأل الرجل يقف بعد دفن الميت على القبر ويدعو والناس يؤمنون هل هذا جائز؟
لا إنما كلمات قصيرات
أهلا الرجل
وعليكم السلام
أهلا هو حادث وقتل نفسا وما عدلته الحكومة السعودية لأنه مش مخطئ لكن مات الرجل اللي ضربه وما يستطيع صوم ماذا يفعل؟
جاني قلت له بكره بتجي شيخنا ان شاء الله يتقبل. الرجل اجى مشكورا على ذلك لك شكرا.
اولا صفول وقتل نفسا لكن الدوله السعوديه ما اذنته.
ما اذن هو هذا هكذا يقول.
كيف هذا؟ كيف يشتم
يعني هو تسبب في موته لكن ما اذنوه انه كان مسرع انه كان نايم انه كان سكران انه كان كذا لكن هو قتل قتلوا بسيارته سيارته هو كان جاي من اليمن نطوا قدامه قتله فيعتبر هو قاتل الامر فيصول
هذا الذي انا اريد ان افهمه.
اي نعم.
المفروض الدولة السعودية هي من نوادر الدول التي لا تزال تحكم ولو إلى حد كبير بما شرع الله. فإذا ما أدانته فإن كان هذا بحكم الشرع فهو ما عليه شيء. لأنه بس أنا بدي أفهم منه إذا كان هلا أنت صدر منك كلمة أنه ماشي ماشي قانوني هذا أولا. بعدين الشخص هو الذي رمى نفسه
هكذا هو يقول
إيه هكذا أنا عارف. فإن كان هكذا يقول فليس عليه شيء أنا مش هو المتسبب بخطئه وإنما هو يمشي مشيا عاديا وذاك الذي يتسبب. بس الفتوى على قدر النص اعتبارك
انت يعني انت ما تكونش متسبب.
وياكم
هناك الرجل بين عليه طيب كمان في السعودية اهل الميت سامحوه في الدية سامحوه في الدية كأن تبين ان الرجل ما عليه يعني خطأ. اي نعم فسامحوه في الدية والرجل ما متورط له ما يقدر فقلت له تيجي ان شاء الله
كما يقول وهو صادق ان شاء الله فليس عليه شيء.
ليس عليه ان شاء الله.
أرجو لك التوفيق.